وأن لا جرى فينا ولا منا شقي ولا محروم، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أفضل القربات وأجل الطاعات. الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهم أركان الإسلام ومن أهم شعائر الإسلام، ولا يمكن أن تنتشر أن ينتشر هذا الدين وأن نبلغ مشارق الأرض ومغاربها إلا بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو شعار هذه الأمة وخصيصتها، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خيرا من كثرة الناس بالإيمان بالله وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية إنما حصلت في هذه الأمة بهذه الأمور: بالإيمان بالله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإذا فقدت الأمر المعروف والنهي عن المنكر زالت الخيرية. والإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة، توحيد الله والإيمان به الله وبرسوله أصل الدين وأساس الملة. وقدم الله سبحانه وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما وعظم شأنهما، وإلا فالإيمان هو الأصل وهو الأساس. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى قال جمع من أهل العلم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام، جعله ركن سادسا. وما معروف عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، إذا قام بما يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة تنتصب من هذه الأمة المحمدية طائفة من الناس تقوم بهذا الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية، ولهذا قال سبحانه: ولتكن منكم أمة، يعني طائفة تقوم بهذا الأمر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فحصل الله تعالى الفلاح في أهله، فقال: وأولئك هم المفلحون. الحصر والمعنى أنهم هم المفلحون دون سواهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل الفلاح، والفلاح هو حصول الإنسان على مطلوبه ونجاته مما يخاف، حصوله على ما يريده ويرغب فيه ونجاته مما يخاف ويحذره. وأعلى المطلوب يطلبه المؤمن هو رضا الله سبحانه وتعالى والتمتع بدار كرامته، وأعظم ما يخافه ويخشاه هو غضب الله وسخطه واللعنة. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤمن بالله وبرسوله قد حصل له هذا الأمر، ولهذا قال سبحانه: وأولئك هم المفلحون، حصل الفلاح فيه. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله الجنات، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء هم أهل الرحمة. ودعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما قبل الصلاة وقبل الزكاة لعظم شأنهما. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في طاعة الله ورسوله، ولكن الله خص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر لأهميتهما. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمن ولي أخيه، والمؤمنون يتولى بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، كل مؤمن يأخذ مؤمن. ولهذا جاء في الحديث لو ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضها البعض. قال سبحانه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه أذن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وصحيحه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم رواه البخاري في الصحيح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت تحب لنفسك الخير تحب أن أرزقك الله علما نافعا، أن أرزقك الله زوجة صالحة، وأن أرزقك الله مالا حلالا، وأن يوفقك للاستقامة على دين الله، فيجب عليك أن ترجو أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. فإن كنت تحب ذلك لنفسك ولا تحبه لغيرك فاعلم أن إيمانك ضعيف، فأن إيمانك ناقص، إيمانك في دخل عليك أن تأهل نفسك. لما يصل نفى الإيمان لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما نفى الإيمان عن الزاني والسارق قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهبونه بكرة يرفع الناس فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب، وإلا تعصي الإيمان موجود. الزاني ليس بكافر، والسارق وسارق الخمر ليسوا كفارا ولكنهم ضعفاء الإيمان، ولو كانوا كفارا لوجب قتلهم، ولما حصل التوارث بينهم وبين المسلمين، ولما حصل التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين. ولكن المنفي هو كمال الإيمان الواجب، وباقي أصل الإيمان ضعيف. وكذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يؤمن جاره بواعثا يعني غرائبه وشره. فهذا ضعيف الإيمان، الذي لا يؤمن جيرانه شروره فهو ضعيف الإيمان، والذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ضعيف الإيمان، والزاني ضعيف الإيمان، والسارق ضعيف الإيمان، والشارب شارب الخمر ضعيف الإيمان، وإن كان معهم أصل الإيمان. فإذا تعين على المسلم أن ينصح في إخوان المسلمين وأن يدعوهم إلى الله وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال واجب على كل فرد، كل فرد من عباد المسلمين يجب عليه أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا عام من صيغ العموم، من رأى منكم منكرا، كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية مخاطبون بهذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في حديث أبي سمي الداري الذي رواه ابن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لهم يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة، جعل الدين هو النصيحة، النصيحة لله بمحبته سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره وتحكيم شرعه. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم وتصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد له بما شرعه. والنصيحة لكتاب الله بتلاوته والتعبد بتلاوته والعمل بمحكمه والإيمان بالمتشابهة والاتعاظ بمواعظه والانزجار بزواجره وتنفيذ احكامه وتصديق اخباره. ونصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، وإبلاغهم عن كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، ومصلحة عامة المسلمين حبة الخير لهم ووعظهم وعظ جاهلهم ويطعم جائعهم وعظهم المعروف وعظهم عن المنكر. فإذا هذه النصوص تدل على أن كل واحد من المسلمين مخاطب بالمعروف عن المنكر، كل واحد من المسلمين عليه ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين. ولكن إذا عين الإنسان من قبل أولى الأمور، عين أشخاص وهيئة وجماعة يكون بها الأمر، فالواجب أعظم، فالواجب أشد، فالواجب أعظم، لأنهم مغمورون من قبل الله سبحانه وتعالى بما شرع في كتاب الله ورسوله، وكذلك ولي الأمر وظفهم وخصصهم لهذا الأمر، صارت الكبيرة أعظم أمر أشد. الواجب على إذا الحسبة والهيئة أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة، نعمة عظيمة شرفهم الله بها، نعمة عظيمة أن جعلهم يأمر المعروف عن المنكر ويقوم بهذا الواجب، لأن الواجب إذا قام به الإنسان أثابه الله، الواجب أفضل من السنة والمستحب، ولهذا الصلاة الفريضة أفضل من النافلة، والواجب إذا فعله الإنسان أثابه الله، وإذا تركه عقب عقب، ما يثاب فاعله وعقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا عقب تاركه، ومع ذلك فالواجب أعظم. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم وشأنهما عظيم، والخيرية إنما تحصل لهذه الأمة بالقيام بهذا الأمر العظيم. ثم إن التساهل بهذا الأمر في خطر، في خطر على الأمة كلها، وخطر على من رأى المنكر وهو يستطيع التغيير ولم يغير، ويستطيع الأمر ولم يأمر، فإنه يأثم، يأثم بذلك ويتسبب أيضا في الضرر على الأمة الإسلامية، لأن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثمت كلها، وكانت سببا في نزول النكبات والمصائب والكوارث. وقد عاقب الله الأمم السابقة وأبعدهم من رحمته بتركهم هذا الأمر العظيم، قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فلعنهم الله على أوصي أنبيائهم بسبب عصيانهم وعدوانهم، وأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا يفعلونه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يأتي الرجل ويلقاه على المعصية ويقول له: يا هذا اتق الله ودع ما كنت تصنع، ثم يأتيه من الغد فيره على حاله فيكون عكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم بعض ولعنهم على أنس أبنائهم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه مخاطبا العلماء والربانيين: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. وإذا يقول الله تعالى في سورة مائدة: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. هذا حظ تحضير، يعني هلا نهام الربانيون والأحبار العلماء الربانيون والرباني والعالم الرباني هو الذي يربي الناس في صغار العلم قبل اتباره. وإذا ترك الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتساهلوا في ذلك حلت العقوبات والمصائب وبسم الله. وإذا أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الله تعالى يدفع المصائب والنكبات والفتن والشرور. والأمر المعروف والنهي عن المنكر التغيير يكون باللسان، تغيير المنكر يكون باللسان ويكون بالفعل. فإذا أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر ولو باللسان فإنها لا يعتبر إشاعة للخير وتغيير المنكر وقد ترفع العقوبات ولو لم يزل المنكر. إذا تكلم الناس تكلموا ونصحوا فيما بينهم وبلغوا لك الأمور فإن الله تعالى يرفع عنه النكبات. أما إذا سكتوا هذا هو البلاء وهذا سبب العقوبات والنكبات. قد يقول بعض الناس إن الناس انهمقوا في هذا الأمر فلا نتكلم. لا لا بد أن تتكلم حتى تكون معذرة ينفع عند الله عز وجل حتى ترفع العقوبات. بالحديث الذي رواه الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكان يعمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكان يعمهم الله بعقاب. التغيير لا يشتطي زواله، تغيير باللسان تغيير تصيح يا فلان اتق الله هذا محرم هذا لا يجوز. فإذا تكلمت أنا وأنت الثاني والثالث شعصي وخجل العاصي لكن البلاء هو السكوت. فلقى النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شد قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأشار إلى أصله السبابة والتي تليها اسمه الإبهام والسبابة. فتح اليوم من ردم يأجوج ومثل هذه حلق بين أصبعين. فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث الخبث من المعاصي. إذا كثر الخبث جاءت العقوبات وعمة الصالح والصالح هم مبعثون على نياتهم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم خسف بأولهم وآخرهم. فقال يا رسول الله كيف يخسر بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ الجيش يتبعه خدام ويتبعه لأن يبيعون ويشترون وليس منهم ولا يعملوا المعاصي ولا أرادوا خدم الكعبة فكيف تنالهم العقوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسر بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يبعثون على نياتهم كل بعث على نياته. فمن أراد الشر يبعث على نياته ومن لم يرد شيئا تعمت العقوبة شملت العقوبة لما جاءت العقوبة شملت تعم الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بني إسرائيل لما احتالوا على ما حرم الله وفعلوا المنكر وأن طائفة منهم أنكرت وطائفة سكتت. وذلك أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل اصطياد الحوت في يوم السبت بسبب عصيانهم وتمردهم على الله. حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت فابتلاهم الله واختبرهم فقدر سبحانه وتعالى أن الحوت لا تأتي إلا في يوم السبت وبقية الأيام لا تأتي. ابتلاء واختبار ليعلم الله علم ظهور إلا هو صلى الله عليه وسلم من المطيع لله ومن يصبر عن المعصية. فكانت الفتان تأتي يوم السبت فتكون أمامهم وهم يشتهونها لقد نشأوا عليها ولا يصبرون عنها. فلم يصبروا فاحتالوا فجعلوا يحفر حفر في يوم الجمعة تفجر في هذا السفر ثم في يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد فقالوا ما صمنا يوم السبت يعني حيلة ما ترفع الحيلة حيلة. فلما رأى ذلك طائفة منهم نصحوه وقالوا أنت فعلتم المحرم وهذا لا يجوز وأنكروا عليه فلما لم ينتهوا جعلوا فاصل بينهم وبينهم. فطائفة الثالثة سكتت وقالت للطائفة المنكرة هؤلاء لا يفيد فيهم الوعظ لا يفيد فيهم الوعظ والنصح لا بد أن يعمهم العذاب لا 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 حاجة إلى نصيحتهم. فقالت الطائفة المنكرة لا في حاجة هذه نصيحتهم لا بد منها أولا نأخذ بعذر أمام الله نأخذ بمسؤولية وثانيا لا نيأس لعلهم يرتجعون. فاسمع الله تعالى وهو يقص علينا هذه القصة قال الله تعالى واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسكتون. وإذ قالت أمة منهم واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم لأن اختبرهم بما كانوا يسكتون بسبب فسقهم وعصيانهم. وإذ قالت أمة منهم هذه الطائفة الساكنة تقول للطائفة المنكرة لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ما في فائدة لما تعظونهم هؤلاء ما يفيدهم النصح هؤلاء سينزل عليهم العقوبة تنزل عليهم العقوبة. فقالت الطائفة المنكرة قالوا معذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون. فائدة فيه قالوا المصطفى فائدة الفائدة الأولى أن نأخذ بعذر أمام الله والفائدة الثانية لعله يتقون. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أخبر الله أن الذين نهوا نجوا وأن الذين فعلوا المنكر هلكوا وأما الساكتين سكت الله عنهم اسكتوا العالم. من العلماء قال إنهم عذبوا ومنهم قال إنهم سلموا. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلا في الامر المعروف والنهي وفعل المنكر فقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا كمثل قوم ركبوا سفينه استهموا فيها فكان بعضهم اعلاها وبعضهم في اسفلها. يعني جماعه استاجروا سفينه مكونه من دورين فصار بعضهم في الدور الاول وبعضهم في الدور الثاني فكان الذين في الدور الاسفل اذا ارادوا ان يستقبلوا مروا على من فوقهم وادلوا جلوهم واخذوا الماء. فلما طال عليهم قالوا نحن نؤذي اخواننا فلو خرقنا من اسفل السفينه خرق وناخذ الماء ولا نحتاج الى ان نصعد الى الدور الثاني ومدري بدلائها ونسعد انفسنا ونسعد اخواننا نحن حفظه من اسفل وناخذ الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان تركوهم وما ارادوا يعني اهل الدور الثاني ان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا دخل الماء عليهم وغرقت السفينه وان دخلوا على ايديهم ومنعوهم نجوا جميعا. فكذلك الفاعل المعصيه والامر المعروف والنهي عن المنكر فالعصاة هم الذين يخرقون السفينه والامر المعروف والنهي عن المنكر هم الذين ياخذون على ايديهم. فاذا اخذ الامر المعروف والنهي عن المنكر على ايدي السفهاء واطروهم على الحق ومنعوهم سلموا سلم العصاة وسلموا ايضا من العقوبات فإن سكتوا وتركوهم جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذنب وكل مصيبة في الدنيا والآخرة أسببها الذنوب والمعاصي كل مصيبة أسببها الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق ما الذي أخرج الأبوين من الجنة إلا الذنوب والمعاصي. آدم وحواء لما أكل من الشجرة شرب المعصية فحلت بهم المصيبة فأخرجهم الله من الجنة. وما الذي أهلك قوم نوح بالغرق حتى الماء على الماء على رؤوس الجبال إلا الذنوب والمعاصي. وما الذي أهلك عادا بالريح إلا الذنوب والمعاصي. وما الذي أهلك فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي. وما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة فحل يجيب صيحة قطعت نارهم في أجوافهم فماتوا على خير إلا من ابن عاصم. وهو الذي رفع قرى الليطية حتى وصل حتى سمع أهل السماء نزاح ثيابهم وصياح ليتهم ثم قلبها عليه إلا ذنوب العصر عذاب القبر سبها الذنوب. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فقال إنهما لا يعذبان إلا يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يصبر من البول وثم الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جلده رطبة وشقها نصفين فقال لعله يغفر عنهما لم يأوسع عذاب النار سبب ذنوب العصر. إذا لا بد من أمر العصر المكرم. ولكن من الذي أمر المعروف ينهى عن المنكر؟ هل كل واحد أمر المعروف ينهى عن المنكر؟ لا، ليس كل واحد أمر المعروف ينهى عن المنكر. لا بد من الآمر المعروف ينهى عن المنكر ويكله شروط، ولا أن يكون مسلم. فالكافر لا أعظم من المعروف ينهى عن المنكر، لأنه لا أعظم من الكفر، لا أعظم من الكفر. ولا بد أن يكون عاقلا، فالمرفوع عنه القلم لا يكلف. فلا بد أن يكون مسلم بالغ عاقل، ولا بد أن يكون الآمر الله عنه المنكر وجعل الله عنده علم بصيرة في الشيء الذي يأمر به حتى يعلم أن هذا من دين الله. لا بد أن تعلم أن هذا الأمر الذي تأمر به من المعروف، ولا بد أن تعلم أن هذا الشيء الذي هنا عنه من المنكر. هذا علم يسبق الأمر المعروف والمنكر. لا بد أن تعلم هذا الأمر الذي تأمر به أنه من المعروف لأنه من دين الله، ولا بد أن تنهى أن تعلم أن هذا الأمر الذي تنهى عنه أنه من المنكر. والمعروف أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، ثم يلي ذلك أعظم الواجبات أفرض الفرائض، واجب الواجبات توحيد الله عز وجل، هو أعظم معروف يأمر به الإنسان. فالداعي هذا بتوحيد الله، إذا رأى من يقع في الشرك فسمع شركا فعليه أن يقول لله، يعني هذا أمر عظيم. والأمر الذي بعثت الرسل وأنزلت الكتب تنهى عنه الشرك، أعظم المنكرات في الشرك، أعظم المنكر في الشرك، وأعظم المعروف التوحيد. إذن يبدأ الإسلام يبدأ بالأهم المهم. إذا كان في مجتمع أو في مكان وجد فيه شركا فإنه يبدأ به أولا وقبل كل شيء. وكذلك إذا رأى قوما لا يعرفون التوحيد أو يخلون بالتوحيد فعلى الأمر بالتوحيد. ثم الصلاة أعظم الواجبات، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام. وينهى أعظم شيء ينهى عنه المسلم والداعية والأمر المعروف ينهى عنه الشرك، ثم العدوان على الناس في الدماء، والعدوان على الناس في الأموال، والعدوان على الناس في الأعراض، الغيبة والنميمة، وقطيعة الرحم، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والزنا، والسرقة، وأذية الجيران، وقطيعة الرحم، إلى غير ذلك مما أمر الله به ورسوله أينها الله عنه ونعم رسوله. فلا بد أن يكون عند العلم علم يعرف به أن هذا منكر، ويعرف أن هذا حتى يأمر به، ويعلم به أن هذا منكر حتى ينهى عنه. ولا بد أيضا من العلم بحال المدعوين حتى توقع الأمر والنهي موافقا لحاله، تعلم حاله، ما حالهم هذا الذي تأمرهم بالمعروف؟ هل هم مشركون يتناهى عن الشرك؟ هل هم مرتكبون لماذا؟ ما هي الكبيرة التي ترتكبها؟ زنا، سرقة، شرب خمر، حتى يكون أمرك له موافق. أما أن تأتي إلى جماعة لا تعلم حالهم فلا تتكلم. لا بد من علم بحاله حتى توقع الأمر والنهي موافقا لحاله، هذا شرط لا بد منه قبل الأمر وقبل النهي. وفي حال الأمر المعروف والنهي عن المنكر هناك شرط لا بد أن يتحلى به الآمر والناهي، وهو الرفق والحلم، يكون رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تملك من شيء إلا جانب وما تقل من شيء إلا شانب. ولا بد أيضا من شرط بعد الأمر بعد النهي وهو الصبر، تحلي بالصبر
يصبر الإنسان على الأذى، لأن الآمر والنهي يقف أمام رغبات الناس وشهواتهم، والناس لا يتركون من يقف أمام رغباتهم، لا بد أن يقف إما بقلب أو بسعد. فالآمر والنهي لا بد أن يصبر، فإلا بصر انقطع، لا بد يتحمل الكلمة السيئة التي تقال لك، وكذلك أيضا الأذى والضرب أو بغير ذلك، وكلمات النابية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوة الناس في ذلك، منهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل له، ماذا حصل له؟ نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 50 عاما وهم يأصلون بالجنون، قالوا ساحر وقالوا مجنون، ولا يزيدون إلا عتيا وعنادا، 50 عاما حتى إن الأجداد يكون الأحفاد يصير الأحفاد بكفر بنوح نعوذ بالله، حتى أخبره الله بأنه لن يؤمن إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليه. كذلك أيضا أنبياء بني إسرائيل منهم من لم يتبعه إلا مدة طويلة إلا الرهط والرهيط أقل من 10، منهم من تبعه 2 والواحد، ومنهم من لم يتبعه 1، ومنهم من قتل فما لا يصدق ما عليهم. قال تعالى ففريقا فكذبتم فريقا تقتلون، قتل زكريا وقتل يحيى وقتل غربي، لما دعوا الى الله وامر الله عن المنكر نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له؟ اذا اسفل على ظهره في الصادق وخلقه ابو جهل حتى كاد يعني ان يقتله، فجاء ابو بكر وازاله وقال تقتل هذا يقول ربي الله. وكذلك ايضا لما انظر بالهجرة تعاملوا على قتله، وجعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر 100 من الإبل حيًا أو ميتًا إلى غيره. طريق الدعوة والأمر ليس مفروشًا بالورود، لا بد من السعادة، لا بد من الصبر، لا بد من التحمل. فهذه الشروط لا بد أن يتحلى بها الآمر والناهي، شرط قبل أن يأمر وهو العلم. العلم بهذا الأمر الذي يأمر به وبهذا الأمر الذي ينهى عنه، والعلم بحال المدعوين المأمورين، وشرط في حال الأمر وهو الحلم والرفق والرفق، وشرط بعد الأمر وهو الصبر، يعني إذا لم يصبر انقطع. وهذه هي صفات الرابحين، صفات الرابحين التي أثنى الله عليهم واستثناه وجعله أهل الربح، أنهم يتعلمون يتعلم ويتبصر في دين الله حتى يستطيع أن يأمر غيره، يكون على بصيرة، يأمر على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. ثانيا يعملون بعلمهم، يعملون بهذا الذي تعلموه وعرفوه. ثالثا يأمرون به وينهون عنه، رابعا يصبرون على الأذى. هذه صفة ربهم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقسم الله سبحانه وهو الصادق في قيله لدوام أهمية الأمر أن جنس الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا، والإيمان هم الذي على العلم وعملوا الصالحات في العمل يتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى الله يتواصوا بالصبر، هذه صفة الرابحين نسأل الله تعالى أن يكون منهم. ولكن المسلم المؤمن هناك أمور عامة يعلمها، فالمسلم الذي يعلم التوحيد يدعو إلى التوحيد، كذلك أركان الإسلام يأمر معروف لكل أحد، في الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه معلومة يعلمها الخاص العام يؤمر بها. كذلك المحرمات العامة، الزنا، السرقة، صلب الخمر، قتل الوالدين، قطيعة الرحم، التعامل بالربا، أكل الشهوة، هذه أمور معلومة لدى خاص العام يأمر بها كل سنة. أما الأمور الدقيقة الخفية فلا يأمر بها الإنسان إلا بعد العلم. وإن أشكل عليه شيء فإنه يبحث مع إخوانه ويبحث مع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والمروءة، نسأل الله وجاءت من الدعاة إلى الله الأمن والرحمة منكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، والإخلاص والصدق مع الله هذا أمره عظيم، إذا صدق الإنسان الله في الله فالله تعالى يبارك في عمله وإن كان قليلا. ولهذا نرى الهيئات الآن وإن كان صلاحياتهم محدودة لكن لهم آثار طيبة، وهذا ناشئ، وهذا والله أعلم بسبب الإخلاص يستفيد منهم وصدقهم مع الله عز وجل، حتى انهم ينزلون اوقات فلسطين في يوم الخميس وجمعه في الليل ويسهرون ويتركون اعمالهم يحسبهم الله حسيبهم ما يقول الله هو الدرع عشر، ولو كان العمل الرسمي نكتفوا بجزء من الوقت، ولكن اكثرهم يحتسبون. فنسال الله لنا وكل التوفيق والسلام والثبات على دينه والاستقامه عليه، انه ولي ذلك والقدر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
شكر الله رجل الشيخ هذا العرض القيم وهذه الكلمات المؤثرة، ونسأله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من العاملين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لدي كثير من الأسئلة ولعلكم تفوضونني في تفكيرها، جعلت ما يعني يختص بموضوع واحد بسؤال واحد، وبعضها سوف أقدمه. فنبدأ بأحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، علم أعضاء الهيئة يقوم على إصلاح المجتمع، فهل هناك من يرى أن يقوم هذا الإصلاح بالنصح والتوجيه والإرشاد مع المخالفين مع أخذ إجراءات من إقرار متعهد بداخل المركز، ويرون أن هذا أولى في إصلاح المجتمع، يحددون أن يكون هو الأولى، وهناك من يرى أن الأصل أن إحالة المخالفين إلى أقسام الشرط ودوائر الادعاء العام والمحاكم هو الأساس الذي يقوم عليه إصلاح المجتمع وعمل الهيئة، وهذا كله في القضايا الصغيرة التي ليست من القضايا الكبيرة وليست من قضايا الحدود، لأن الجميع يتفق على القضايا الكبيرة والحدود تكون فيها الإحالة. وما رأي فضيلتكم؟
الحدود لا شك أن الحدود هذه الصلاحية للحاكم، حاكم الشرع القاضي هو الذي يحكم فيها في التعازير والحدود، وأما ما دون ذلك فأرى أن الهيئة والمركز لهم صلاحية في هذا، ينظرون في مدينه ويتشاورون في هذا المخالفة التي تحصل في هذا الشخص، وينظرون ما هو الأصلح بحقه، هل الأصلح لا أخذ التعهد عليه ونصيحته وتكرر نصيحه وتركه أول حال على الشرطة، فأحيانا يكون النصيحة أولى، يكون النصيحة أولى يأخذ التعهد عليه وتكرر نصيحة له، لأن يعني هذا يكون فيه استصلاح لله، وأحيانا يلمح من الشخص يلمح أنه نادم وأنه تعسف ويظهر عليه أنه تائب وأنه لا يريد العودة، هذا تكون مصلحة بعد التشاور والتعامل في أخذ التعهد عليه وتركه. أما إذا كان الإنسان متمرد ويرى عليه علامة التمرد والاستمرار، هذا قد يكون الأصلح أنه يحال الشرطة بعد مع المتابعة والنظر في قضية أو حال القاضي الحاكم الشرعي يحكم فيه. هذه أرى أنها تدرس من قبل المركز ورئيس المركز والأعضاء، يتشاور في جميعهم في هذه الأمور فينظر ما هو الأصلح ويغلب على ظنهم أنه الأصلح في حقه.
يقول سؤال آخر، والسؤال يا شيخنا هو أنه يردنا أحيانا بلاغات عن منكر، ويكون وقت هذا المنكر في وقت متأخر من الليل، أي في غير وقت الدوام الرسمي، فهل يعزم أحدنا بترك إنكار هذا المنكر مع أنه أحيانا لا يجد طريقة لإنكاره، وما هو توجيهكم في هذه الأخبار؟
والله هذا الآن منكر، هذا ما دام منكر لا بد من إنكاره بالاستطاعة التي يملكها الإنسان، يفعل الإنسان ما يستطيع، يفعل الرسل ما كان يستطيع أن يزيل هذا المنكر وأن يزيل في هذا الوقت، قد يكون هناك مناولات في الشرطة ومناولات في الهيئات، لا بد يكون هناك من يناوبون وينظرون في هذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر لا يستطيع التأثير فلا بد من تنفيذ هذا الأمر على حسب الاستطاعة، ولا تقول فاتقوا الله ما استطعتم، فافعل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيفعل الإنسان ما يستطيعه تجاه هذا الأمر الذي لا يمكن تأجيله أو تأخيره.
يقول السائل هناك خاصية في الجوال وهي البلوتوث، فهل يجوز لعضو الهيئة فتح البلوتوث للتأكد لديه لأن هناك شخص تلقى أرقام عن طريق جهازه أو في الأسواق وعند الكليات؟
ما يظهر لي معنى هذا، إذا في مصلحة ولا في مضرة، إذا لم يكن هناك مضرة من هذا والمقصود وهذا العلم موثوق به أبي، فلا أظهر لي أن هذا في مصلحة في تحقق.
يقول ما حصل من يصلي في الفندق المجاور للحرم مع الإمام ويوجد بعد ولكنه يسمع الصوت؟
لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة خارج المسجد أو خارج الحرم إلا إذا فصلت الصبوح، إلا إذا كان تصل متصلة. أما إذا كان فاصل أو حادث أو طريق تمر به السيارات، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا كان هناك فاصل، أما إذا كان فاصل واتصلت الصبوح فلا بأس، لكن إذا كان فاصل فهذه محل خلاف، والأحوط للمسلم أن يصلي إلا إذا كان داخل المسجد.
يقول كذلك نرى بعض الذين يعقدون الأنكحة في الحرم يمسكون بين يد العروس أو العريس ويد أبو العروس، هل ينكر عليهم ذلك؟ كان لديهم مستند شرعي فيه؟
ماذا يقصدون من أبائه؟ يمسك بيده وفي يد أبيه، إن كان يعتبر أن هذا سنة أن هذا يكون سبب في ليس بينهم هذا منكر، هذا منكر لا يجوز. نعم، إذا كانوا يعتقدون أنه مشروع أو أن هذا سبب في الأوفى بينهما فهذا منكر، هذا لا يجوز. أما إذا كان يعني عادة وليس هناك اعتقاد وليست صفة مستمرة، أما إذا كانت صفة مستمرة يأخذ بيده فهذا منكر، هذا لا شك منكر، هذا لا أصل له. نعم
المرأة
رجل ما خالف بيد الرجل بيد والده، إذا كان أعتقد أن هذا السنة وأنه يعلف بينهما هذا منكر ولا ينبغي باستمرار صلته. أما إذا فعله مرة من دون يعني من دون اعتقاد ودون استمرار فأرجو الله حقا، إن كان بسنة مستمرة يأخذ بيده هذا منكر، ليس له أصل، لا أصل له.
يقول هناك شخص يعالج بالرقية الشرعية ولكنه يستخدم بعض الأبصرة مع الرقية مثل التبخير بالحبة السوداء والحلسيسة ونحوها، فما رأيك في فعل هذا الرجل وهل هو موافق للشرع أم مخالف له؟
إذا كانت هذه الشبه تستعملها من المضحة فلا حرج، لا حرج تستعمل السبري تستعمل حلسيسة فلأن هذا مو مضحة، مثل ما جاء عن بعض السلف أنه يقع عن السبري فبسوء ورقات من السبري تضرب وصورة في الماء ويقرأ فيها أو في الكسر والقواقم لا بأس به، السدر مباح ويأتي فيه مباح الأمور مباحة وليس فيها محذور فلا حرج إن شاء الله.
إذا تم القبض على امرأة في قضية ابتلاء وصبح أنها متزوجة فهل المصلحة إبلاغ الزوج بما حدث مع أن العلم أن البعض يرى أنه من الخيانة وعدم إبلاغ الزوج؟
والله هذه المسألة محل نظر محل تأمل، هل يقال إذا كانت المرأة إذا ظهر على المرأة التوبة على التوبة وندمة وعزمت على أن لا تعود ورأوا أنها تائبة وأنها لا تعود فقد يقال أنها ستقضي أن لا يخبر وبما يتصور تابت ولا ترعش بزوجها، وإن كانت المرأة تقضي أن يخبر والدها أو أخوها حتى يؤدبها أيضا هذا حسب مثلا، وأما إذا كانت مثلا المرأة المتبرجة لها سوابق وأنها يظهر عليها علامة الكذب وأنها لا تلتزم فهذه نعم تخبر زوجها وتخبر أولياءها.
هنا سؤال علمي يقول ما المقصود من العبارات التالية؟ واحد أعمال الجوارح شرط صحة في مسمى الإيمان.
وأعمال الجوارح يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه من الإيمان. الإيمان مكون من أربعة أشياء: إقرار القلب وتصديقه، وعمل القلب والنية والإخلاص والمحبة، وقول اللسان وهو النطق التسبيح وقرأ الكلام، وعمل الجوارح كصلاة الصيام. هذه كلها أجزاء من الإيمان داخلة في مسمى الإيمان. فالذي يقول من الأعمال شرط لصحة الإيمان، الشرط خارج الشيء، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، هل الوضوء من الصلاة أو خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. فالذي يقول أن الأعمال شرط معناه جعل خارج الإيمان، وهذا قول المرجئة. الصواب أن الأعمال جزء من الإيمان. الإيمان يكون من تصديق القلب وعمل القلب وأعمال الجوارح ونطق اللسان، كل هذه أجزاء كلها تكون منها الإيمان. فالذي يقول أنها شرط هذا باطل، هذا قول المرجئة، قول باطل، فليست خارج، فليست شرط، بل هي أجزاء من الإيمان، تكون منها الإيمان، مكونات الإيمان. نعم.
وكذلك أعمال الجوارح شرط كمال في مسمى الإيمان.
نعم هذا بعضه، وإذا شرط 17 صح هذا بعضه، هذا قول المرجئة.
ثلاثة أعمال الجوارح جزء من الإيمان.
صحيح، أعلى جزء من الإيمان، يعني الإيمان مكون من أربعة أجزاء ثلاثة. نعم.
يقول نحن في هيئة مكة نفرح كثيرا عند لقائنا واستماعنا لمشايخنا وطلبة العلم، ولذلك حبذا لو كان هناك لقاء كل شهر مع مشايخنا وعلمائنا في هيئة مكة حتى تعم الفائدة بإذن الله.
طيب حالك إن شاء الله العالم يستقر إن شاء الله.
عبد الرحمن. يقول رئيس الشيخ عبد العزيز وفقه الله، نود يا فضيلة الشيخ أن تكون لكم دروس علمية في القنوات الفضائية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحاجة الأمة إليه، يعني مقاومة السفور والانحلال الأخلاقي.
نسأل الله سبحانه وتعالى على أمر الأمة أن تعاون عليه الجميع، في الجميع عليه، مسؤولية الجميع، نسأل الله أن يكون في العالم.
هناك تنويه من الشيخ يقولون أن هناك درس دروس الحرم المكي بعد صلاة المغرب بجوار باب الملك فهد هذا الأسبوع للشيخ عبد العزيز، فحبذا أن يبلغ الأخوة للاستفادة من هذه الدروس بعد صلاة المغرب بجوار باب الملك فهد هذا الأسبوع. في الواقع مجموعة من الأسئلة الشيخ تتحدث عن الاختلاط، ويرون أن تقود لهم يعني نصيحة في هل يجوز يعني وجود الاختلاط في الأماكن العامة، وهل ينكر على من وجد على هذا الأمر، وما هي طرق الإنكار المناسبة؟
لا شك أن الإسلام ميز الذكر والأنثى، قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، والرجال لهم حقوق ولهم أعمال ولهم خصائص، والنساء لهم حقوق ولهم أعمال ولهم خصائص. والله سبحانه وتعالى فرق بينهم، والمرأة لها واجبات ولها أعمال ولها خصائص لا يقوم بها الرجل، كالحمل والرضاع والحضانة والتربية، تربية الأولاد، هذه من خصائص النساء. والرجال من خصائصهم الجهاد في سبيل الله والإمامة والإمارة والأعمال الأخرى وصلاة الجماعة، والمرأة يصلي عليها صلاة الجماعة. والنصوص دلت على أن الرجال والنساء يختلفون في الأحكام، ولهذا كانت النساء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلف الرجال، ولكان المستوى الجائز لا خلق الرجال مع النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها، خير صف شر الرجال آخرها لقربهم من النساء، لأن النساء كانت صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك فاصل من حاجة هذه الجبار كما هو الآن. وشر صف النساء أولها لأنه من قريب من الرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجر ويصلي معه النساء متوفعات ويرتهن لا يعرفون أحد من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى تأخر الصعاب فنرى، والله أعلم أن ذلك ليجب أن ينصرف النساء قبل الرجال، هذا كله جعل معه اختلاط، مثل الاختلاط جائز لما نكف النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تخصيص كان النفس الخاص للنساء، وكانت المرأة عهد الصحابة وإلى عهد قريب إذا مر بها الرجل في الشارع رصقت بالجدار حتى مر الرجل. فهذا أدركنا هذا كثير من في القرى أن المرأة عاتبة كان الأنصار في المرأة هي التي تكون في وسط الطريق والرجل هو اللي يصف بالجدار. فمتكاسس الله سلامة والعافية. وكذلك النصوص التي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحجاب بصفه كتاب الله وسنه رسوله. وقال الصادق لما لا يؤمر بالحجاب؟ واذا سالتم من الانسان فاسالهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال الصادق لما يوجد المحرم لما اوجب الله المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل امرأة تؤمن بالله ولا مسلم انت سامر الا بعد المحرم. وقال عليه الصلاه والسلام اياكم الدخول على النساء قال الصلاة فرس الحمل عن قريب الزوج أخي الزوج عمو قال الحمل الموت فعلى الحمل الموت والموت أفضل حال ينزل الإنسان في هذه الحياة أفضل حال ينزل هو الموت فعلى الحمل مثل الموت. لماذا؟ لأن الحمل إذا دخل بيت قريب لا أحد ينتره إذا دخل بيت أخيه بيت عمه لا أحد ينتره لكن لو دخل أجنبي صح صح السوق كله عليه. فلما كان الفتنة في الحمو أشد كان الحمو الموت. وعلى كل حال النصوص واضحة في هذا ومعروفة. وأما الذين يقولون اختلاط ليس له أصل وأنه ليس على ذلك هذا يكابرون الحقائق يكابرون النصوص. فهؤلاء يكابرون ومكابر معروف جزاؤه أنه لا فانه لا عبره بقوله ولا بفعله. نعم
شيخ المقصود اثبت الله على هذا الطرح الطيب وعلى المحاضره الطيبه ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها ونكرر شكرنا وتقديرنا لفضيلتكم ودعوتنا الى تعدد هذه المحاضرات واذا كان وقت يسمح لعلها تكون في اماكن اخرى.
نسال الله لنا كل التوفيق والسلام والثبات على دينه والاستقامه عليه انه ولي ذلك القدر عليه. صلى الله وسلم وبارك على دينه وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان لا جرى فينا ولا منا شقي ولا محروم كما اساله سبحانه ان يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمه تنزل عليه السكينه وتغشاه الرحمه وتحفه الملائكه ويذكره الله فيمن عنده. ايها الاخوان ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أفضل القربات وأجل الطاعات. الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهم أركان الإسلام ومن أهم شعائر الإسلام. ولا يمكن أن تنتشر أن ينتشر هذا الدين وأن نبلغ مشارق الأرض ومغاربها إلا بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو شعار هذه الأمة وخصيصتها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خيرا من فتن الناس بالإيمان بالله وبالأمن المعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية إنما حصلت في هذه الأمة بهذه الأمور بالإيمان بالله والأمن المعروف والنهي عن المنكر. وإذا فقدت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زالت الخيرية. فالإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة. توحيد الله والإيمان به الله وبرسوله أصل الدين وأساس الملة. وقدم الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما وعظم شأنهما. وإلا فالإيمان هو الأصل وهو الأساس. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى قال جمع من أهل العلم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام. فعله ركن سادسا. وما معروف عند أهل العلم عند عامة أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة. إذا قام بما يكفي سقط الإسلام عن الباقي. وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم يعني تنتصر من هذه الأمة المحمدية طائفة طائفة من الناس تقوم بهذا الأمر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يعني طائفة تقوم بهذا الأمر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فحصل الله تعالى الفلاح في أهله فقال: وأولئك هم المفلحون. الحصر والمعنى أنهم هم المفلحون دون سواهم. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل الفلاح، والفلاح هو حصول الإنسان على مطلوبه ونجاته مما يخاف، حصوله على ما يريده ويرغب فيه ونجاته مما يخاف ويحذره. وأعلى المطلوب يطلبه المؤمن هو رضا الله سبحانه وتعالى والتمتع بدار كرامته، وأعظم ما يخافه ويخشاه هو غضب الله وسخطه واللعنة. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤمن بالله وبرسوله قد حصل له هذا الأمر. ولهذا قال سبحانه: وأولئك هم المفلحون، حصل الفلاح فيه. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله الجنات، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء هم أهل الرحمة. ودعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما قبل الصلاة وقبل الزكاة لعظم شأنهما. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في طاعة الله ورسوله، ولكن الله خص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر لأهميتهما. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمن ولي أخيه، والمؤمنون يتولى بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، كل مؤمن يخلو المؤمن. ولهذا جاء في الحديث أو ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. قال سبحانه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه أذن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم رواه البخاري الصحيح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت تحب لنفسك الخير، تحب أن أرزقك الله علما نافعا، أن أرزقك الله زوجة صالحة، وأن أرزقك الله مالا حلالا، وأن يوفقك للاستقامة على دين الله، فيجب عليك أن ترجو أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك. فإن كنت تحب ذلك لنفسك ولا تحبه لغيرك فاعلم أن إيمانك ضعيف، فأن إيمانك ناقص، إيمانك في دخل عليك أن تأهل نفسك. لأن النبي نفى الإيمان: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما نفى الإيمان عن الزاني والسارق، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهبونه بكرة يرفع الناس فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب، وإلا تعصي الإيمان موجود. الزاني ليس بكافر، والسارق وسارق الخمر ليسوا كفارا ولكنهم ضعفاء الإيمان، ولو كانوا كفارا لوجب قتلهم، ولما حصل التوارث بينهم وبين المسلمين، ولما حصل التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين. ولكن المنفي هو كمال الإيمان الواجب، وباقي أصل الإيمان ضعيف. وكذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعثا، يعني غرائبه وشره. فهذا ضعيف الإيمان، الذي لا يأمن جيرانه شروره فهو ضعيف الإيمان. والذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ضعيف الإيمان، والزاني ضعيف الإيمان، والسارق ضعيف الإيمان، والشارب شارب الخمر ضعيف الإيمان، وإن كان معهم أصل إيمان. فإذا تتعين على المسلم أن ينصح في إخوان المسلمين وأن يدعوهم إلى الله وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال واجب على كل فرد، كل فرد من بعض المسلمين يجب عليه أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا عام من صيغ العموم، من رأى منكم منكرا، كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية مخاطبون بهذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في حديث أبي ثمي الداري الذي رواه ابن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامته. الدين النصيحة، جعل الدين هو النصيحة، النصيحة لله بمحبته سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره وتحكيم شرعه، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم وتصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد له بما شرعه. والنصيحة لكتاب الله بتلاوته والتعبد بتلاوته والعمل بمحكمه والإيمان بالمتشابهة والاتعاظ بمواعظه والانزجار بزواجره وتنفيذ احكامه وتصديق اخباره. ونصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، وإبلاغهم عن كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، ونصح لعامة المسلمين حبة الخير لهم ووعظهم ووعظ جاهلهم ويطعم جائعهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فإذا هذه النصوص تدل على أن كل واحد من المسلمين مخاطب بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد من المسلمين عليه أن ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين. ولكن إذا عين الإنسان من قبل أولى الأمور، عين أشخاص وهيئة وجماعة يكون بها الأمر، فالواجب أعظم، فالواجب أشد، فالواجب أعظم، لأنهم مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى بما شرع في كتاب الله ورسوله، وكذلك ولي الأمر وظفهم وخصصهم لهذا الأمر، صارت الفضيلة أعظم وأمر أشد. الواجب على إذا الحسبة والهيئة أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة، هي نعمة عظيمة شرفهم الله بها، نعمة عظيمة أن جعلهم يأمر المعروف عن المنكر ويقوم بهذا الواجب، لأن الواجب إذا قام به الإنسان حسابه الله، الواجب أفضل من السنة والمستحب، ولهذا الصلاة الفريضة أفضل من النافلة، والواجب إذا فعله الإنسان أثابه الله، وإذا تركه عقب عقب، ما يثاب فاعله وعقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا عقب تاركه، ومع ذلك فالواجب أعظم. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم شأنه عظيم، والخيرية إنما تحصل لهذه الأمة بالقيام بهذا الأمر العظيم. ثم إن التساهل بهذا الأمر في خطر على الأمة كلها، وخطر على من رأى المنكر وهو يستطيع التغيير ولم يغير ويستطيع الأمر ولم يؤمر ولم يأمر، فإنه يأثم يأثم بذلك ويتسبب أيضا في الضرر على الأمة الإسلامية، لأن الأمة إذا تركت الأمر بالضرر والمنكر أثمت كلها، وكانت سببا في نزول النكبات والمصائب والكوارث. وقد عاقب الله الأمم السابقة وابعدهم من رحمته بتركهم هذا الأمر العظيم. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فلعنهم الله على أوصي أنبيائهم بسبب عصيانهم وعدوانهم، وأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا يفعلونه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يأتي الرجل ويلقاه على المعصية ويقول له: يا هذا اتق الله ودع ما كنت تصنع، ثم يأتيه من الغد فيره على حاله فيكون عكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم بعض ولعنهم على أنس أبنائهم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه مخاطبا العلماء والربانيين: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. وإذا يقول الله تعالى في سورة مائدة: وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فبئس ما كانوا يصنعون. هذا تحضير، يعني هلا نهاهم الربانيون والأحبار العلماء الربانيون والرباني والعالم الرباني هو الذي يربي الناس في صغار العلم قبل كبارهم. وإذا ترك الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتساهلوا في ذلك حلت العقوبات والمصائب وبسم الله. وإذا أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الله تعالى يدفع المصائب والنكبات والفتن والشرور. والأمر المعروف والنهي عن المنكر التغيير يكون باللسان، تغيير المنكر يكون باللسان ويكون بالفعل. فإذا أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر ولو باللسان فإنها لا يعتبر إشاعة للخير وتغيير المنكر، وقد ترفع العقوبات ولو لم يزل المنكر. إذا تكلم الناس تكلموا ونصحوا فيما بينهم وبلغوا لك الأمور فإن الله تعالى يرفع عنه النكبات. أما إذا سكتوا هذا هو البلاء وهذا سبب العقوبات والنكبات. قد يقول بعض الناس ان الناس انهمكوا في هذا الامر فلا نتكلم. لا لا بد ان تتكلم حتى تكون معذرة يشفع عند الله عز وجل حتى ترفع الناس. بالحديث الذي رواه الامام احمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شكان يعمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو اشكال عمه الله بإقامة. التغيير لا يستطيع زواله، تغيير باللسان تغيير تصيح: يا فلان اتق الله هذا محرم هذا لا يجوز. فإذا تكلمت أنا وأنت الثاني والثالث شعصي وخجل العاصي، لكن البلاء هو السكوت. فلقى النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شد قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأشار إلى أصوات السبابة والتي تليها شبه الإبهام والسبابة، فتح اليوم الرجل الأزجة ومثل هذا حلق بين أصبعين. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، الخبث من المعاصي، إذا كثر الخبث جاءت العقوبات، وعمت الصالح والصالح هم مبعثون على نياتهم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم، خسف بأولهم وآخرهم. فقال: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ الجيش يتبعه، يتبعه خدام، ويتبعه لأن يبيعون ويشترون وليسوا منهم، ولا نعمل المعاصي ولا أرادوا خدم الكعبة، فكيف تنالهم العقوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوروا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، كل بعث على نيته، فمن أراد الشر يبعث على نيته، ومن لم يرد شيئا تعمت العقوبة، شملت العقوبة، لما جاءت العقوبة شملت، فعم الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بني إسرائيل لما احتالوا على ما حرم الله وفعلوا المنكر، وأن طائفة منهم أنكرت وطائفة وطائفة سكتت، وذلك أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل اصطياد الحوت في يوم السبت بسبب عصيانهم وتمردهم على الله، حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت، فابتلاهم الله واختبرهم، فقدر سبحانه وتعالى أن الحوت لا تأتي إلا في يوم السبت، وبقيه بطيه الأيام لا تأتي، ابتلاء واختبار ليعلم الله علم ظهور إلا هو سبحانه الله عليه، من المطيع لله ومن يصبر عن المعصية. فكانت الحيتان تأتي يوم السبت فتكون أمامهم وهم يشتهونها لقد نشأوا عليها ولا يصبرون عنها، فلم يصبروا فاحتالوا، فجعلوا يحفر حفر في يوم الجمعة وتنزل في هذه الحفر، ثم في يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، فقالوا ما صبنا يوم السبت، هذه حيلة ما ترفع الحيلة، حيلة. فلما رأى ذلك طائفة منهم مسحوهم وقالوا: أنت فعلتم المحرم وهذا لا يجوز، وأنكروا عليه، فلما لم ينتهوا جعلوا فاصل بينهم وبينهم. والطائفة الثالثة سكتت وقالت للطائفة المنكرة: هؤلاء لا يفيد فيهم الوعظ، لا يفيد فيهم الوعظ والنصح، لا بد أن يعمهم العذاب، لا 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 حاجة إلى نصيحتهم. فقالت الطائفة المنكرة: لا، في حاجة، هذه نصيحتهم لا بد منها، أولا نأخذ بعذر أمام الله، نأخذ بمسؤولية، وثانيا لا نيأس، لعلهم يرتجعون. فاسمع الله تعالى وهو يقص علينا هذه القصة، قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم لأن اختبرهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وعصيانهم. وإذ قالت أمة منهم، هذه الطائفة الساكنة، تقول للطائفة المنكرة: لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ما في فائدة، لماذا تعظونهم؟ هؤلاء ما يفيدهم النصح، هؤلاء سينزل عليهم العقوبة، تنزل عليهم العقوبة. فقالت الطائفة المنكرة: قالوا معذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون. فائدة فيه، قال المصطفى فيها فائدة، الفائدة الأولى أن نأخذ بعذر أمام الله، والفائدة الثانية لعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أخبر الله أن الذين نهوا نجوا، وأن الذين فعلوا المنكر هلكوا، وأما الساكتين سكت الله عنه فسكت العالم. من العلماء قال إنهم عذبوا ومنهم قال إنهم سلموا. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلا في الأمر المعروف والنهي وفعل المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا كمثل قوم ركبوا سفينة استهنوا فيها فكان بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها. يعني جماعة استأجروا سفينة مكونة من دورين، فصار بعضهم في الدور الأول وبعضهم في الدور الثاني، فكان الذين في الدور الأسفل إذا أرادوا أن يستقبلوا مروا على من فوقهم وأدلوا جلوهم وأخذوا الماء. فلما طال عليهم قالوا: نحن نؤذي إخواننا، فلو خرقنا من أسفل السفينة خرق ونأخذ الماء ولا نحتاج إلى أن نصعد للدور الثاني ومدري بدلائها، ونسعد أنفسنا ونسعد أخواننا، نحن حفظة من أسفل ونأخذ الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا، يعني أهل الدور الثاني إن تركوهم وأرادوا هلكوا جميعا، دخل الماء عليهم وغرقت السفينة، وإن دخلوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا. فكذلك الفاعل المعصية والأمر المعروف من المنكر، فالعصاة هم الذين يخرقون السفينة، والأمر المعروف من المنكر هم الذين يأخذون على أيديهم. فإذا أخذ الأمر المعروف من المنكر على أيدي السفهاء وأطروهم على الحق ومنعوهم سلموا، سلم العصاة وسلموا أيضا من العقوبة، فإن سكتوا وتركوهم جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذنب وكل مصيبة في الدنيا والآخرة أسببها الذنوب والمعاصي، كل مصيبة أسببها الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق، ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ إلا ذنوب المعاصي. آدم وحواء لما أكل من الشجرة شرب المعصية فحلت بهم المصيبة فأخرجها الله من الجنة. وهو الذي أهلك قوم نوح بالغرق حتى الماء على الماء على رؤوس الجبال إلا ذنوب المعاصي. وهو الذي أهلك عاد بالريح إلا ذنوب المعاصي. وهو الذي أهلك فرعون وقومه إلا ذنوب المعاصي. وهو الذي أهلك قوم صالح بالصيحة فحل يجيب صيحة قطعت أسماءهم في أجوافهم فماتوا على خير إلا ذنوب المعاصي. وهو الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع أهل السماء نزاح ثيابهم وصياح ليتهم ثم قلبها عليه إلا ذنوب العصر. عذاب القبر سبها الذنوب. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يصبر من البول، وثم الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جلد من رطبة وشقها نصفين، فقال: لعله يغفر الله ما لم يأوسع. عذاب النار سببه ذنوب العصر. إذا لا بد من أمر العصر المكرم. ولكن من الذي أمر المعروف ينهى عن المنكر؟ هل كل واحد أمر المعروف ينهى عن المنكر؟ لا، ليس كل واحد أمر المعروف ينهى عن المنكر. لا بد من الآمر المعروف ينهى عن المنكر ويكله شروط، ولها أن يكون مسلم. فالكافر لا أمر المعروف ينهى عن المنكر لأنه لا أعظم الكفر، لا أعظم الكفر. ولا بد أن يكون عاقلا، فالمرفوع عنه القلم لا يكلف. فلا بد أن يكون مسلم بالغ عاقل، ولا بد أن يكون الآمر بما ينكر وجعل الله عنده علم بصيرة في الشيء الذي يأمر به حتى يعلم أن هذا من دين الله. لا بد أن تعلم أن هذا الأمر الذي تأمر به من المعروف، ولا بد أن تعلم أن هذا الشيء الذي هنا عنه من المنكر. هذا علم يسبق الأمر المعروف والمنكر. لا بد أن تعلم هذا الأمر الذي تأمر به أنه من المعروف لأنه من دين الله، ولا بد أن تنهى أن تعلم أن هذا الأمر الذي تنهى عنه أنه من المنكر. والمعروف أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، ثم يلي ذلك أعظم الواجبات أفرض الفرائض، واجب الواجبات توحيد الله عز وجل، هو أعظم معروف يأمر به الإنسان. فالداعي هذا بتوحيد الله، إذا رأى من يقع في الشرك فسمع شركا فعليه أن يقوم لله، يعني هذا أمر عظيم. والأمر الذي بعث الرسل وأنزل الكتب تنهاه الشرك أعظم منكرات الشرك، أعظم منكر الشرك، وأعظم معروف التوحيد. إذن يبدأ الإسلام يبدأ بالأهم المهم. إذا كان في مجتمع أو في مكان وجد فيه شركا فإنه يبدأ به أولا وقبل كل شيء. وكذلك إذا رأى قوما لا يعرفون التوحيد أو يخلون بالتوحيد فعلى الأمر بالتوحيد. ثم الصلاة أعظم الواجبات، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام. وينهى أعظم شيء ينهى عنه المسلم والداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرك، ثم العدوان على الناس في الدماء، والعدوان على الناس في الأموال، والعدوان على الناس في الأعراض، الغيبة والنميمة، وقطيعة الرحم، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والزنا، والسرقة، وأذية الجيران، وقطيعة الرحم، إلى غير ذلك مما أمر الله به ورسوله أينها الله عنه ونعم رسوله. فلا بد أن يكون عند العلم علم يعرف به أن هذا منكر، ويعرف أن هذا حتى يأمر به، ويعلم به أن هذا منكر حتى ينهى عنه. ولا بد أيضا من العلم بحال المدعوين حتى توقع الأمر والنهي موافقا لحاله، تعلم حاله، ما حالهم هذا الذي تبت أمرهم بالمعروف؟ هل هم مشركون يتناهى عن الشرك؟ هل هم مرتكبون لماذا؟ ما هي الكبيرة التي ترتكبها؟ زنا، سرقة، شرب خمر، حتى يكون أمرك له موافق. أما أن تأتي إلى جماعة لا تعلم حالهم فماذا تتكلم؟ لا بد من علم بحاله حتى توقع الأمر والنهي موافقا لحاله. هذا شرط لا بد منه قبل الأمر وقبل النهي. وفي حال الأمر المعظم على المنكر هناك شرط لا بد أن يتحلى به الآمر والناهي، وهو الرفق والحلم، يكون رفيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تملك من شيء إلا جانب، وما تقل من شيء إلا شانب. ولا بد أيضا من شرط بعد الأمر بعد النهي، وهو الصبر، تحلي بالصبر، تصبر الإنسان على الأذى، لأن الآمر والنهي يقف أمام رغبات الناس وشهواتهم، والناس لا يتركون من يقف أمام رغباتهم. لا بد أن يقول إما بقلب أو بفعل. فالآمر والنهي لا بد أن يصبر، فإلا مصر انقطع. لا بد يتحمل الكلمة السيئة التي تقال له، وكذلك أيضا الأذى والضرب أو بغير ذلك، أو بكلمات نابية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوة الناس في ذلك. منهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل له؟ ماذا حصل له؟ نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 50 عاما وهم يأصلون بالجنون، وقالوا ساحر وقالوا مجنون، ولا يزيدون إلا عتيا وعلادا. 1000 سنة لخمسين عاما، حتى إن الأجداد يصير الأحفاد بكفر بنوح نعوذ بالله، حتى أخبره الله بأنه لن يؤمن إلا ما قد آمن، فعند ذلك دعا عليه. كذلك أيضا أنبياء بني إسرائيل منهم من لم يتبعه إلا مدة طويلة، إلا الرهط والرهيط أقل من 10، منهم من تبعه 2 والواحد، ومنهم من لم يتبعه 1، ومنهم من قتل فما لا تقدم ما عليه. قال تعالى ففريقا فكذبتم فريقا تقتلون، قتل زكريا وقتل يحيى وقتل غربي. لما دعوا الى الله وامر الله عن المنكر نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له؟ اذا اسفل على ظهره في الصادق وخنقه ابو جهل حتى كاد يعني ان يقتله، فجاء ابو بكر وازاله وقال تقتل هذا يقول ربي الله. وكذلك ايضا لما انظر بالهجرة تعاملوا على قتله، وجعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر 100 من الإبل حيًا أو ميتًا إلى غيره. طريق الدعوة والأمر ليس مفروشًا بالورود، لا بد من السعادة، لا بد من الصبر، لا بد من التحمل. فهذه الشروط لا بد أن يتحلى بها الآمر والناهي. شرط قبل أن يأمر وهو العلم. العلم بهذا الأمر الذي يأمر به وبهذا الأمر الذي ينهى عنه، والعلم بحال المدعوين المأمورين، وشرط في حال الأمر وهو الحلم والرفق والرفق، وشرط بعد الأمر وهو الصبر، لأنه لو الصبر انقطع. وهذه هي صفات الرابحين، صفات الرابحين التي أثنى الله عليهم واستثناه وجعله أهل الربح، أنهم يتعلمون يتعلم ويتبصر في دين الله حتى يستطيع أن يأمر غيره، يكون على بصيرة، يأمر على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. ثانيا يعملون بعلمهم، يعملون بهذا الذي تعلموه وعرفوه. ثالثا يأمرون به وينهون عنه. رابعا الصلاة على الله، هذا الصف الرابعين. قال الله تعالى في الكتاب العظيم والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقسم الله سبحانه وهو الصادق في قيله، يعني لعظم لدوام أهمية الأمر، أن جنس الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا، والإيمان هم الذي على العلم وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، هذه صفة الرابحين. نسأل الله تعالى أن يكون منهم. ولكن لكن المسلم يعني المؤمن هناك أمور عامة يعلمها، فالمسلم الذي يعلم التوحيد يدعو الى التوحيد، كذلك اركان الاسلام يامر معروف لكل احد، يجب الصلاه، الزكاه، الصوم، الحج، بر الوالدين، صله الارحام، هذه معلومه يعلمها الخاص العام يؤمر بها. كذلك المحرمات العامه، الزنا، السرقه، سب الخمر، قتل الوالدين، قطعه الرحم، التعامل بالربا، اكل النسوه، هذه امور معلومه لدى الخاص العام يامر بها كل سنة. اما الامور الدقيقه الخفيه فلا يامر بها الانسان الا بعد العلم. وان اشكل عليه شيء فانه يبحث مع اخوانه ويبحث مع كتب اهل العلم ويسال اهل العلم حتى يكون على بصيره. نسال الله ان يوفقنا واياكم للعمل الصالح ويرويه، نسال الله ويجاوب من الدعاه الى الله الامن والله معه المنكر، وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسال سبحانه ان يرزقنا واياكم الاخلاص في العمل والصدق في القول. والاخلاص والاخلاص والصدق مع الله هذا امره عظيم، اذا صدق الانسان الله في الله فالله تعالى يبارك في عمله وان كان قليلا. ولهذا نرى الهيئات الآن وإن كان الصلاحيات محدودة لكن لهم آثار طيبة، وهذا ناشئ وهذا والله أعلم بسبب إخلاص الكثير منهم وصدقهم مع الله عز وجل، حتى إنهم يبذلون أوقات فلسطين في يوم الخميس وجمعة في الليل ويسهرون ويتركون أعمالهم ويقصدون يحسبهم الله حسيبهم ما يقول الله هو الدرع عشر، ولو كان العمل الرسمي نكتفوا بجزء من الوقت، ولكن أكثر هم يحتسبون. فنسأل الله لنا وكل التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين.
شكر الله فضيلة الشيخ هذا العرض الطيب وهذه الكلمات المؤثرة، ونسأله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من العاملين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لدي كثير من الأسئلة ولعلكم تفوضونني في تفكيرها، وجعلت ما يعني يختص بموضوع واحد بسؤال واحد، وبعضها سوف أقدمه. فنبدأ بأحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ، علم أعضاء الهيئة يقوم على إصلاح المجتمع، فهل هناك من يرى أن يقوم هذا الإصلاح بالنصح والتوجيه والإرشاد مع المخالفين مع أخذ إجراءات من إقرار متعهد في داخل المركز، ويرون أن هذا أولى في إصلاح المجتمع، يحددون أن يكون هو الأولى. وهناك من يرى أن الأصل أن إحالة المخالفين إلى أقسام الشرط ودوائر الادعاء العام والمحاكم هو الأساس الذي يقوم عليه إصلاح المجتمع وعمل الهيئة، وهذا كله في القضايا الصغيرة التي ليست من القضايا الكبيرة وليست من قضايا الحدود، لأن الجميع يتفق على القضايا الكبيرة والحدود تكون فيها الإحالة. وما رأي فضيلتكم؟
الحدود لا شك أن الحدود هذه الصلاحية فيها الحاكم، حاكم الشرع القاضي هو الذي يحكم فيها في التعازير والحدود، وأما ما دون ذلك فأرى أن الهيئة والمركز لهم صلاحية في هذا، ينظرون في مدينه ويتشاورون في هذا المخالفة التي تحصل من الشخص، وينظرون ما هو الأصلح بحقه، هل الأصلح لا أخذ التعهد عليه ونصيحته وتكون نصيحة وتركه أو الحال على الشرطة. فأحيانا يكون النصيحة أولى، يكون النصيحة أولى يأخذ التعهد عليه وتكون نصيحة له، لأن يعني هذا يكون فيه استصلاح لله. وأحيانا يلمح من الشخص، يلمح أنه نادم وأنه تأسف ويظهر عليه أنه تائب وأنه لا يريد العودة، فهذا تكون مصلحة بعد التشاور والتعامل في أخذ التعهد عليه وتركه. أما إذا كان الإنسان متمرد ويرى عليه علامة التمرد والاستمرار، هذا قد يكون الأصلح أنه يحال الشرطة بعد مع المتابعة والنظر في قضية أو حال القاضي الحاكم الشرعي يحكم فيه. هذه أرى أنها تدرس من قبل المركز ورئيس المركز والأعضاء، يتشاور فيما بينهم في هذه الأمور فينظر ما هو الأصلح ويغلب على ظنهم أنه الأصلح في حقه.
يقول سؤال آخر، والسؤال يا شيخنا هو أنه يردنا أحيانا بلاغات عن منكر، ويكون وقت هذا المنكر في وقت متأخر من الليل، أي في غير وقت الدوام الرسمي، فهل يعزم أحدنا بترك إنكار هذا المنكر مع أنه أحيانا لا يجد طريقة لإنكاره، وما هو تجيهكم في هذه الأخبار؟
والله هذا الآن منكر، هذا ما دام منكر لا بد من إنكاره بالاستطاعة التي يملكها الإنسان، ويفعل الإنسان ما يستطيع، يفعل الرسل ما كان يستطيع أن يزيل هذا المنكر وأن يزيل في هذا الوقت، قد يكون هناك مناولات في الشرطة ومناولات في الهيئات، لا بد يكون هناك من يناوبون وينظرون في هذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر لا يسعى التأثير فلا بد من تنفيذ هذا الأمر على حسب الاستطاعة. ولا تقول فاتقوا الله ما استطعتم، فافعل ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويفعل الإنسان ما يستطيعه تجاه هذا الأمر الذي لا يمكن تأجيله أو تأخيره.
يقول السائل هناك خاصية في الجوال وهي البلوتوث، فهل يجوز لعضو الهيئة فتح البلوتوث للتأكد لديه لأن هناك شخص تلقى أرقام عن طريق جهازه أو في الأسواق وعند الكليات؟
ما يظهر لي معنى هذا، إذا في مصلحة ولا في مضرة، إذا لم يكن هناك مضرة من هذا والمقصود وهذا العلم موثوق به أبي، فلا أظهر لي أن هذا في مصلحة في تحقق.
يقول ما حصل من يصلي في الفندق المجاور للحرم مع الإمام ويوجد بعد ولكنه يسمع الصوت؟
لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة خارج المسجد أو خارج الحرم إلا إذا فصلت الصبوح، إلا إذا كان تصل متصلة، أما إذا كان هناك فاصل أو حادث أو طريق تمر به السيارات، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كان هناك فاصل، أما إذا كان في الفاصل واتصلت السيوف فلا بأس، لكن إذا كان فاصل فهذه محل خلاف، والأحوط للمسلم أن لا يصلي إلا إذا كان داخل المسجد.
يقول كذلك نرى بعض الذين يعقدون الأنكحة في الحرم يمسكون بين يد العروس أو العريس ويد أبو العروس، هل ينكر عليهم ذلك؟ كان لديهم مستند شرعي فيه؟
ماذا يقصدون من أبائه؟ يمسك بيده وفي يد أبيه، إن كان يعتبر أن هذا سنة أن هذا يكون سبب في ليس بينهم هذا منكر، هذا منكر لا يجوز. نعم، إذا كانوا يعتقدون أنه مشروع أو أن هذا سبب في الأوفى بينهما فهذا منكر، هذا لا يجوز. أما إذا كان يعني عادة وليس هناك اعتقاد وليست صفة مستمرة أما إذا خرصه مستمر الله يأخذ بيديه فهذا مخل، هذا شك المخل، هذا لا أصل له. نعم
ايه
ايه ما خالف بيد الرجل بيد والده ايه انت لا اعتقد ان هذا السنة او انه يعلف بينهما، هذا مكتب فاجه ولا ينبغي باستمرار الصلح. اما يفعله مرة من دون يعني من دون اعتقاد ودون استمرار فارجو الله حقا، كان بسنة ان يستمر ياخذ بيده هذا مكتب ليس له اصل، لا اصل له.
يقول هناك شخص يعالج بالرقية الشرعية ولكنه يستخدم بعض الابكرة مع الرقية مثل التبخير بالحبة السوداء والحلسيسة ونحوها، فما رأيك في فعل هذا الرجل وهل هو موافق للشرع أم مخالف له؟
إذا كانت هذه الأشياء يستعملها من المضحة فلا حرج، لا حرج يستعمل السبري يستعمل حلسيسة فلأن هذا مو مضحة، مثل ما جاء عن بعض السلف أنه يقع عن السبري فبسوء ورقات من السبري يتدق تدق وصورة في الماء ويقرأ فيها أو في الكسر والقواقم هذا لا بأس به، سكر مباح يعشو فيه مباح الأمور مباحة وليس فيها محذوب فلا حرج إن شاء الله.
إذا تم القبض على امرأة في قضية ابتلاء وصبح أنها متزوجة فهل المصلحة إبلاغ الزوج بما حدث مع أن العلم مع العلم أن البعض يرى أنه من الخيانة وعدم إبلاغ الزوج؟
والله هذا المسألة مع محل نظر محل تأمل، هل يقال إذا كانت المرأة إذا ظهر على المرأة التوبة على التوبة وندمة وعزمت على أن لا تعود ورأوا أنها تائبة وأنها لا تعود فقد يقال أنها ستقضي أن لا يخبر وبما يتصور تابة ولا ترعش بزوجها، وإن كانت المرأة تقضي أن يخبر والدها أو أخوها حتى يؤدبها أيضا هذا حسب مثلا. وأما إذا كانت مثلا المرأة المتبرجة لها سوابق وأنها يظهر عليها علامة الكذب وأنها لا تلتزم فهذه نعم تخبر زوجها وتخبر أولياءها.
هنا سؤال علمي يقول ما المقصود من العبارات التالية؟ واحد أعمال الجوارح شرط صحة في مسمى الإيمان.
وأعمال الجوارح يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه من الإيمان، الإيمان مكون من أربعة أشياء: إقرار القلب وتصديقه، وعمل القلب والنية والإخلاص والمحبة، وقول اللسان وهو النطق التسبيح وقراءة القرآن، وعمل الجوارح صلاة الصيام، هذه كلها أجزاء من الإيمان داخلة في مسمى الإيمان. فالذي يقول أن الأعمال شرط في صحة الإيمان الشرط خارج الشيء، مثل الوضوء شرط في صحة الصلاة، هل هو من الصلاة أو خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. فالذي يقول إن الأعمال شرط معناه جعل خارج الإيمان، وهذا قول مرجئ. الصواب أن الأعمال جزء من الإيمان، الإيمان يكون من تصديق القلب وعمل القلب وأعمال الجوارح ونطق اللسان، كل هذه أجزاء كلها تكون منها الإيمان. فالذي يقول إنها شرط هذا باطل، هذا قول مرجئ قول باطل، فليست خارج فليست شرط، بل هي أجزاء من الإيمان يتكون من الإيمان مكونات الإيمان. نعم.
وكذلك أعمال الجوارح شرط كمال في مسمى الإيمان.
نعم هذا بعضه وهي شرط طبعا شرط صح هذا بعضه هذا قول مرجع.
ثلاثة أعمال الجوارح جزء من الإيمان.
صحيح أعلى جزء من الإيمان، يعني الإيمان مكون من أربعة أجزاء ثلاثة. نعم.
يقول نحن في هيئة مكة نفرح كثيرا عند لقائنا واستماعنا لمشايخنا وطلبة العلم، ولذلك حبذا لو كان هناك لقاء كل شهر مع مشايخنا وعلمانا في هيئة مكة حتى تعم الفائدة بإذن الله.
طيب حالك إن شاء الله العالم يستقر إن شاء الله.
عبد الرحمن. يقول رئيس الشيخ عبد العزيز وفقه الله، نود يا فضيلة الشيخ أن تكون لكم دروس علمية في القنوات الفضائية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحاجة الأمة إليه يعني مقاومة السفور والانحلال الأخلاقي.
هذا صلى الله عليه وسلم أمر الأمر التعاون عليه الجميع في الجميع عليه مسؤولية الجميع إن شاء الله عليه وسلم في العالم.
هناك تنويه من الشيخ يقولون أن هناك درس دروس الحرم المكي بعد صلاة المغرب بجوار باب الملك فهد هذا الأسبوع للشيخ عبد العزيز، فحبذا أن يبلغ الأخوة للاستفادة من هذه الدروس. بعد صلاة المغرب بجوار باب الملك سهل هذا الأسبوع. في الواقع مجموعة من الأسئلة الشيخ تتحدث عن الاختلاط، ويرون أن تقود لهم يعني نصيحة في هل يجوز يعني وجود الاختلاط في الأماكن العامة، وهل ينكر على من وجد على هذا الأمر، وما هي طرق الإنكار المناسبة؟
لا شك أن الإسلام ميز الذكر والأنثى، قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، والرجال لهم حقوق ولهم أعمال ولهم خصائص، والنساء لهم حقوق ولهم أعمال ولهم خصائص. والله سبحانه وتعالى فرق بينهم، والمرأة لها واجبات ولها أعمال ولها خصائص لا يقوم بها الرجل، كالحمل والرضاع والحضانة والتربية، تربية الأولاد، هذه من خصائص النساء. والرجال من خصائصهم الجهاد في سبيل الله والإمامة والإمارة والأعمال الأخرى وصلاة الجماعة، والمرأة يصل عليها صلاة الجماعة. والنصوص دلت على أن الرجال والنساء يختلفون في الأحكام، ولهذا كانت النساء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلف الرجال، ولكان المستوى الجائز لا خلق الرجال مع النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها، خير صف شر صف الرجال آخرها لقربهم من النساء، لأن النساء كانت صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك فاصل من حاجة هذه الجبار كما هو الآن. وشر صف النساء أولها لأنه من قريب من الرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متوفعات من ورثهن لا يعرفون أحد من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى تأخر الصحابي فنرى والله أعلم أن ذلك ليجب أن ينصرف النساء قبل الرجال، هذا كله جعل معه اختلاط، مثل الاختلاط جائز لما نكف النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص باب النفس الخاص للنساء، وكانت المرأة عهد الصحابة وإلى عهد قريب إذا مر بها الرجل في الشارع رصقت بالجدار حتى مر الرجل، فهذا أدركنا هذا كثير في القرى أن المرأة عاتبة كانت، فالعصارة المرأة هي التي تكون في وسط الطريق والرجل هو اللي يصف بالجدار، فمتكاسس الله السلامة والعافية. وكذلك النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب بصفة كتاب الله وسنة رسوله، وقال الصادق لما لا يؤمر بالحجاب، وإذا سألتم من وراء الحجاب فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وكان الصادق لما يوجد المحرم لما أوجب الله المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله ولا بالرسول، أنت سامر إلا بعد المحرم، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، قال الصلاة فرس الحمل عن قريب الزوج أخي الزوج عمه، قال الحمل الموت، فعلى الحمل الموت، والموت أفضل حال ينزل الإنسان في هذه الحياة، أفضل حال ينزل هو الموت، فعلى الحمل مثل الموت. لماذا؟ لأن الحمل إذا دخل بيت قريب لا أحد ينكره، إذا دخل بيت أخيه بيت عمه بيت عمه لا أحد ينكره، لكن لو دخل أجنبي صح السوق كله عليه. فلما كان الفتنة في الحمو أشد قال الحمو الموت. وعلى كل حال النصوص واضحة في هذا ومعروفة، وأما الذين يقولون اختلاط ليس له أصل وأنه ليس على ذلك هذا يكابرون الحقائق ويكابرون النصوص، فهؤلاء مكابرون، والمكابر معروف تباعه أنه لا فانه لا عرف بقوله ولا بفعله. نعم
شيخ المخيب اثبت الله على هذا الطرح الطيب وعلى المحاضره الطيبه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها، ونكرر شكرنا وتقديرنا لفضيلتكم ودعوتنا إلى تعدد هذه المحاضرات، وإذا كان وقت يسمح لعلها تجارة تكون في أماكن أخرى.
نسأل الله لنا كل التوفيق والصلاة والثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك القدر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.